بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا قد كنت ذات حما بظل محمد لا أخشى من ضيم وكان جماليا واليوم أخشع للذليل وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردائي فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. بويا خلاف عينك ما رعوني يا بويا خلاف عينك ما رعاني خذاو نحلتي وبتشا وعيوني ويلي ومن البتش عليك منعاني والبر المدينة طلعاني ويا ظلالي الضافي العدا قطع وظلالي أقعد بحر الشمس من حالي أطفالي وارجع وعاين مسجدك يا يا بخالي. والله يا ابو ابراهيم قلبي شلون ما يذوب لكنما الأمر لله. قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نلتقي هذه الليلة بمناسبتين عظيمتين: ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها أفضل الصلاة والسلام، على رواية أن رحيلها كان بعد فقد النبي صلى الله عليه وآله بأربعين يوم. والمناسبة الثانية ذكرى وفاة مولاتنا السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليها السلام، والتي كانت وفاتها في العاشر من شهر ربيع الثاني. وأمام هاتين المناسبتين حينما نتحدث عن مثل هؤلاء العظماء فإننا نتحدث عن الإنسان الكامل وعن الإنسان النموذج، الإنسان القدوة للرجال والنساء، لأن الإنسان حينما يكون في هذا المستوى من الكمال والروحانية لا يكون قدوة للرجال فحسب أو للنساء فحسب، وإنما هو قدوة للبشرية جمعا. نلاحظ أن القرآن الكريم حينما قدم المرأة كمثل ونموذج لم يقدمها نموذج للنساء فقط، قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ولم يقل ضرب الله مثلا للاتي آمنا أي فقط للنساء، وإنما قال للذين آمنوا، هذا تعبير يشمل الرجال والنساء، لأن هذه القيم الرفيعة التي تجسدت في هذه الشخصيات هي قيم ينبغي على كل إنسان أن يتمثلها في حياته. ومن تلك القيم التي نلتقي بها في هذه المناسبة، في مناسبة هاتين الشخصيتين العظيمتين فاطمة بنت رسول الله وفاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الجدة والحفيدة، أول قيمة نلتقي بها هي قيمة العبادة، وهذا هو سر عظمتهم صلوات الله عليهم. عظمة أهل البيت، خلودهم، رفعتهم، إنما بسبب العبادة، أنهم أخلصوا لله تبارك وتعالى فرفعهم الله. ولهذا حينما نقرأ في عبادة الزهراء صلوات الله عليها كانت تمثل عبادة أبيها النبي صلى الله عليه وآله، حتى قال الحسن البصري: لم يعرف في الأمة أعبد من فاطمة، إنها قامت لله حتى تورمت قدماها. وكانت عبادة حب وعبادة شكر، كما سئل النبي: ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذه العبادة نعم ميزتها أنها صدرت من إنسان يعرف الله، عبادة عن وعي وبصيرة ومعرفة، لهذا كانت تقدم للأمة أبلغ الدروس من خلال عبادتها صلوات الله عليها. تعال نقف وقفة قصيرة عند هذه الصورة الرائعة من عبادة الزهراء عليها السلام التي ينقلها لنا ولدها الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه. يقول: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل قائمة قاعدة، راكعة ساجدة، إلى أن اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين وتسميهم بأسمائهم. قلت: أمّاه، لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ قالت: يا بني، الجار ثم الدار. لاحظ هذا المشهد القصير اللي نقل لنا الإمام الحسن ماذا نستفيد منه؟ أولا نستفيد منه أهمية تربية الأبناء على العبادة. كيف ينشأ الولد محبا للعبادة محبا للصلاة إذا رأى والديه في حال العبادة وفي حال الصلاة؟ الطفل إذا رأى أمه إذا رأى والده يحافظ على أداء الصلاة، عنده اهتمام بالتلاوة، عنده اهتمام بحضور مجالس الذكر، ينشأ الولد على ذلك. الزهراء عليها السلام كانت تصلي وطفلها ينظر إليها، يتشرب حب العبادة والصلاة منذ نعومة أظفاره. لهذا ينصح الأب والأم إذا أرادت الأم أن تصلي لا أن تذهب إلى دارها وتغلق عليها الباب، لا، خلت تصلي في وسط البيت حتى الأطفال ينظرون إليها وهي تصلي، خلت تتحمل الأذى شوي. صحيح ممكن تقول الطفل يأذيني أثناء الصلاة، لكن في المقابل هي تربيهم على الصلاة وعلى حب الصلاة إذا رأوها تصلي أمامهم. هذا أمر. أمر آخر نستفيد من عبادة الزهراء صلوات الله عليها هذا أنها العبادة الواعية التي تقرب الإنسان من الناس كلما اقترب من الله. لاحظ أن الصلاة، أن الزهراء في عبادتها في صلاتها كانت تدعو للمؤمنين وتسميهم بأسمائهم، وهذا يعني أن العبادة في المنظور الإسلامي المستمد من أهل البيت صلوات الله عليهم لا تعني الانعزال عن الأمة والابتعاد عن الناس كما في بعض الطرق الصوفية أو الرهبنة. العبادة هناك تعني أن الإنسان لا يكترث بالناس، ما يجري عليهم. والبعض هم يمدح بعض الناس أن هذا فلان ما عنده أي عناية وأي اكتراث بالناس، قامت الدنيا ولا قعدت، هذا ما له شغل، بعيد، يمدح بهذه الطريقة. بينما الإنسان المؤمن لا، مو أنه لا يعنيه قامت الدنيا أو قعدت، إذا جرى على الناس آلام هو يتألم، إذا جرى على الناس خير هو يستبشر ويفرح بحيث يتفاعل مع الناس. العبادة الصحيحة التي تقربك إلى الناس أكثر، لأن الخلق عيالي وأحب الخالق إلي أنفعهم لعيالي كما في الحديث القدسي. الزهراء عليها السلام تلاحظ أنها في محرابها لم تكن تغفل عن الناس، تستحضر آلام الناس وهموم الناس وهي في عبادتها، تدعو لفلان المريض وفلان المريضة وفلان الفقير وفلان المبتلى بمعصية أو مبتلى بمصيبة معينة، كانت تدعو لهم قبل أن تدعو لأبنائها. وهذا أدب إسلامي رفيع يؤدبنا عليه الشارع، حيث ورد عندنا من عوامل استجابة الدعاء أن يدعو المؤمن لإخوانه قبل أن يدعو لنفسه. سل العافية لغيرك ترزقها. عبد الله بن جندب من أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام رآه رجل في يوم عرفة وهو يبكي ويتضرع ويدعو إلى أن انتهى الموقف، فجاء إليه قال له ما رأيت موقفا أفضل من موقفك، أنا ما شفت اليوم واحد يدعو كدعائك بهالانقطاع بهالتذلل وهالبكاء. فقال له ابن جندب والله ما دعوت لنفسي بل دعوت لإخواني، اللي شفت من عندي هالعبادة والدعاء كله أنا أدعو للناس. قال لي ليش؟ قال لأني سمعت سيدي موسى بن جعفر عليه السلام يقول من دعا لأخيه أعطاه الله 100,000 ضعف ما دعا لأخيه، فما أردت أن أدع 100,000 ضعف مضمونة لدعا واحدة لا أضمنها. وهذه تربية من الدين حتى ينشر ثقافة السلام والمحبة في المجتمع، من حبك لأخيك أن تدعو له بظهر الغيب. نعم واحد قدامك يقول لك نسألكم الدعاء، تقول له موفقين إن شاء الله، الله يوفقك، الله يقضي حوائجك، هذا أمامه وأن كنت صادق، لكن تكون الدعوة أصدق وأبلغ تأثير وتدل على طهارة قلبية عندك إذا دعوت لهم بظهر الغيب وهم لا يعلمون.
هذا دليل حب ودليل صفاء. الزهراء عليها السلام هكذا كان قلبها على الأمة التي لم تعرف حقها ولم تعرف قدرها، مع ذلك كانت تدعو لجيرانها وللناس. وثلاثة، أن لا حفها الصورة اللي ينقلها لنا الإمام الحسن عليه السلام أنها الزهراء تربي أبناءها من خلال العبادة تربية اجتماعية لا تربية أنانية، يعني العبادة تربينا على الاهتمام بالناس أيضا من خلال الدعاء. فلما يقول لها أمّا لما لا تدعي لنفسك تدعي بس للناس، قالت يا بني الجار ثم الدار. هذه تربية، تربي ابنها أن يفكر بالناس قبل أن يفكر بنفسه، أن يفكر المصلحة العامة قبل أن يفكر بمصلحته الذاتية. ما يصير يفكر علي وعلى أعدائي، ما يصير يفكر المهم أنا أخذ حقي وبعدين شو يصير أنا مالي شغل، لا، يفكر المصلحة العامة. حتى لو تطلب الأمر أن يتنازل عن بعض حقوقه من أجل المحافظة على المصلحة العامة، نعم يتنازل، كما كان أمير المؤمنين لأسالمان ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. ولهذا تلاحظ أن أسرة الزهراء كلها أسرة مضحية، أسرة بذلت في سبيل الله كل ما تملك، حسن وحسين وزينب وأم كلثوم كلها أسرة عطاء، أسرة تضحية. من حجرها خرجت للكون مدرسة من الإباء الذي للظلم مالانا وعنفوانا وأخلاقا مطهرة، وأرضعتها من الوجدان إيمانا، فأنبت البذر في أحضانها شجرا، واخضر من صدرها المعطاء بستانا، المجتبى والحسين الحر من دمها، ودمها ذاك من بالطف أحيانا، وصوتها من بوجه الظلم منتصرا تبثه من فم الحوراء نيرانا. وقفة ووقوف الأم مرجعها، ويوم كانت بوجه الظلم طوفانا، هذه هي البضعة الزهراء فاطمة، هذه الحقيقة لا تحتاج برهانا. إذن هكذا كانت عبادة الزهراء صلوات الله عليها، وهكذا هي عبادة ذرية الزهراء صلوات الله عليهم. كل نعم هذه السلالة الطاهرة تقرأ فيها هذا الذوبان في الله، إلى أن تأتي إلى فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر المعصومة صلوات الله عليها. لا ريب أنها كانت العابدة، وكيف لا تكون كذلك وقد نشأت في بيت العبادة. من أبوها؟ موسى بن جعفر. من هو موسى بن جعفر؟ حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة، الذي كان في طامورة يعيش الفرح الروحي لأنه تفرغ للعبادة صلوات الله عليه. في هذا البيت تربت فاطمة بنت موسى بن جعفر، وكانت المرأة العابدة، وما بيت النور إلا شاهد على عبادتها. إن كان التاريخ لم ينصفها ولم ينقل لنا صور كثيرة من عبادتها، فقد أعلى الله ذكرها وخلد مكان عبادتها. الزوار حينما يذهبون إلى قم يزورون بيت النور، بيت النور هو بيت موسى بن خزرج الأشعري الذي استقبل السيدة المعصومة عليها السلام وأنزلها في داره. تجد في بيت النور هناك ماذا؟ محراب العبادة. نعم صنعت لها محرابا لكي تتعبد الله عز وجل. هذه العبادة هي التي تخفف آلامها وتخفف أحزانها، لأنها واعية لقول الله واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن أول قيمة نعم نلتقي بها في هذه الذكرى هي قيمة العبادة. القيمة الثانية هي قيمة العلم. الزهراء العالمة، فاطمة موسى بن جعفر العالمة، صلوات الله عليهم جميعا، لأن أهل البيت أرادوا أن تكون عباداتنا عبادات قائمة على العلم والمعرفة، لا عبادة على الجهل. قسم ظهري اثنان: جاهل متنسك وعالم متهتك. العبادة التي تكون على جهل مضرة أيها الأحبة. يقول الإمام الجواد عليه السلام: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله مدح عنده رجل أنه كثير العبادة، فقال صلى الله عليه وآله: وكيف عقله؟ قيل: يا رسول الله، نخبرك عن اجتهاده في العبادة وتسألنا عن عقله؟ قال صلى الله عليه وآله: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر، وإنما يجازى الناس يوم القيامة على قدر عقولهم. وكم عانت الأمة من العباد الجهلة على مر التاريخ. في الماضي الخوارج كانوا عباد في الليل يحفظون القرآن، يطنطنون في منتصف الليل لكن يقاتلون علي بن أبي طالب. وفي الحاضر أيضا خوارج العصر ممن يتلبسون بلباس الدين والعبادة ويفعلون المنكرات والجرائم والفواحش وغير ذلك. إذن هذه عبادة مضرة لا عبادة نافعة. العبادة الصحيحة التي تكون على علم. الزهراء كما كانت عابدة كانت عالمة، تلميذة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أول تلميذة في مدرسة رسول الله فاطمة، كما كان أول تلميذ علي ابن أبي طالب. لذا لم يكن لها كفؤ إلا علي. كفاءة العلم، كفاءة العقل، كفاءة العصمة والطهارة، كفاءة الإيمان والتقوى، نعم كان كفؤها علي ابن أبي طالب. كانت العالمة وكانت الحريصة على العلم إلى مستوى أن ما لا يحدثها رسول الله بحديث إلا وتكتبه وتحتفظ به، ما يحدثها علي تكتبه. كانت أول كاتبة، أول مؤلفة في الإسلام، جمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، وكانت تقدس أوراق العلم. هذا شوف، هذه صورة نقدمها للحضارات للعالم عن احترام الإسلام للعلم من خلال فاطمة صلوات الله عليها. يروى في مجمع الزوائد للهيثمي وفي كتاب مسند فاطمة أيضا، يروى أن الزهراء يوم من الأيام نادت فضة خادمتها، قالت: ابحثي لي عن هذه الحريرة، أو عن حريرة أي جريدة، كتبت عليها بعض أحاديث أبي صلى الله عليه وآله. راحت فضة تدور عليها ورجعت، قالت: سيدتي، طلبتها وما وجدتها. قالت لها الزهراء: ابحثي لي عنها فإنها تعدل عندي حسنا وحسينا. هذا علم رسول الله. صور كيف أن الزهراء عليها السلام تقول أن كتاب كتب فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وهو القرآن الناطق تعدل عندي حسنا وحسينا. وهذه رسالة للأمة ككل أن تسير في خط العلم. إذا أردت أن تقترب من الله أكثر عليك بطلب العلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا أردت أن تعيش في الدنيا حياة طيبة وتقدم ورقي فعليك بالعلم. العلم سلطان، من وجده صال به ومن لم يجده صيل عليه. وخصوصا المرأة، لا يقال أن المرأة عليها أن لا تتعلم. المرأة مكانها بيتها، ما عندها يعني تكليف أن بالعكس المرأة هي أولى بالتعليم من غيرها. مو يقال الأم مدرسة إذا أعددتها شلون تصير مدرسة جاهلة، كيف مدرسة فارغة من العلم. المرأة اللي عليها أن تنشئ جيل واعي، إذا ما تصير عالمة كيف تربي جيل صالح؟ كيف تدير بيتها إدارة جيدة إذا لم تكن تحمل علما ومعرفة؟ الزهراء كانت العالمة والكاتبة والمعلمة. يأتينا نساء المدينة ويسألنا الزهراء: ويأتينا إلى بيت فاطمة يتلقين العلم والمعرفة. وكذلك كانت فاطمة المعصومة صلوات الله عليها بنت الإمام موسى بن جعفر كانت تجيب على أسئلة الناس في غياب أبيها وأخيها الرضا. والرواية المشهورة حينما جاء وافد إلى المدينة إلى بيت الإمام الكاظم فلم يجدوه وأعطوا مسائلهم فاطمة المعصومة عليها السلام وأجابت على أسئلتهم، وهي كانت في بداية عمرها صلوات الله عليها. وحينما رأى أبوها الكاظم أجوبتها قال: فداها أبوها، فداها أبوها، فداها أبوها. كانت صلوات الله عليها أيضا بهذا المستوى من العلم، بحيث تنوب عن أبيها وأخيها في الفتوى والإجابة على أسئلة الناس. وهذا درس للأمة ككل أيضا في أهمية العلم والمعرفة. والقيمة الثالثة التي نلتقي بها قيمة الصدق والأمانة والإخلاص. الزهراء الصديقة كأبيها أبوها جاء بالصدق وصدق به، يلقب بالصادق الأمين، وهي الصديقة، لأن الصدق ركيزة أساسية في الشخصية الإيمانية. لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم، انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. ليش ما ننظر إلى كثرة صلاتهم؟ الصلاة مو دليل على التدين؟ بلى لا شك، ما يصير إنسان متدين ما يصلي، بل ما يصير متدين إذا يستخف بصلاته. اعلموا أن شفاعتنا لا تنال مستخفا. إذن ليش يقول لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم؟ الجواب: لأن هناك من يصلي عبادة وخضوع لله، وهناك من يصلي عادة. شلون تعرف أن هذا يصلي عادة أو عبادة؟ شوف سلوكه، إذا الصلاة لها أثر في سلوكه، لها انعكاس في سلوكه، تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني صلاته عبادة. إذا صلاته ما تنهى عن الفحشاء والمنكر، يصلي ويطلع من المسجد ويغتاب ويظلم ويعتدي وغيره، هذا صلاته ما لها حضور في سلوكه، يعني عادة. إذا أردت أن تعرف أن هذه الصلاة حقيقية أو صورية، يقول انظر إلى صدق الحديث وأداء الأمانة، صادق أمين. لا لا، الزهراء كانت الصديقة، يعني تعيش حساسية الصدق. لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا، صادقة في قولها وفي فعلها، صادقة في فكرها، وصادقة في عاطفتها، حتى عواطفها عواطف صادقة تمام الصدق. ولهذا يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، يعني دائما رضاها وغضبها تبع لرضا الله تبارك وتعالى. حتى في الجانب العاطفي، في الجانب الانفعالي، ما تحيد عن خط الله تبارك وتعالى. وكذلك فاطمة بنت موسى بن جعفر، وإلا كيف تسمى الصديق؟ كيف تسمى المعصومة؟ معصومة، عصمت نفسها، يعني كانت تعيش الصدق والأمانة والتقوى في الدرجات العالية. كيف أئمة يضمنوا الجنة لمن زارها إلا أن تكون مستوى عالي في الصدق والخشية من الله تبارك وتعالى؟ الجواد عليه السلام يقول: من زار عمتي بقم فله الجنة. الرضا عليه السلام يقول: من زارها فله الجنة. بل ويقول في زيارتها: يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشأن. والإمام الصادق عليه السلام يقول: من زارها فله الجنة. وأيضا كما كانت الزهراء عليها السلام على علاقة وثيقة بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث كانت شريكته في الرسالة حتى لقبها بأم أبيها. نقرأ هذا الارتباط بين المعصومة والرضا صلوات الله عليهم أجمعين، حتى أن الإمام الرضا مع أنه يكبرها بعشر سنين لكن كان يأنس بها صلوات الله عليهما، كما كان رسول الله يأنس بفاطمة. نعم كان الرضا بعد أن أشخص إلى خراسان وعلم بأن المأمون يدبر له مكيد لاغتياله، كتب كتابا لأخته المعصومة في المدينة. ماذا كتب لها؟ لا نعلم، لم نطلع على هذا الكتاب، إلا أن ما نقله التاريخ أنها بعد أن وصلها كتاب أخيها الرضا مباشرة عقدت العزم على السفر إلى خراسان، وهيأوا لها الضعينة، وخرج معها جمع من إخوتها ومن العلويين ومن نساء بني هاشم أيضا. وقبل أن تودع المدينة، قبل أن تخرج من المدينة، جاءت تودع قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، ودعته ببكاء، نعم، وبنحيب، ثم ساقوا ضعينتها، أخذت تجد السير إلى أن بلغوا إلى شيراز. على رواية هناك حصلت معركة بين قافلة المعصومة وبين جيش المأمون العباسي، وعلى قول آخر أنها وصلت إلى ساوة قريب قم المقدسة. هناك اعترضها بعض الأعداء الذين كانوا ينصبون العداء لأهل البيت صلوات الله عليهم، اعترضوا قافلتها، وحدثت مجزرة أليمة حتى أنها رأت مقتل إخوانها أمامها، 4 من إخوتها قتلوا أمامها، بالإضافة إلى بقية من كان في تلك الضعينة، واستطاعت أن تنجو بنفسها مع جمع ممن كان يلازمها. قالت: كم بقي على قم؟ قيل لها: بقي شيء قليل، 10 فراسخ تقريبا. قالت: إذن احملوني إلى قم، لأن قم مدينة يحبها أهل البيت، حرم لأهل البيت، وكان يسكنها الأشعريون، وهم من الشيعة المخلصون من أهل الحديث، لولا الأشعريون لضاعت أحاديثنا كما في الرواية. جاءوا بها إلى قم، وخرج الأشعريون لاستقبالها، وفي مقدمتهم موسى بن خزرج، رجل بهي شيبة، عالم كبير البلد وكبير العشيرة، هو طلع يستقبل فاطمة بنت موسى بن جعفر. ولما وصلت إجا، يقول بعض الذاكرين، جاء موسى بن خزرج إلى خادم المعصومة وسلم عليه وقال له: لي عندك حاجة. قال: أمر سيدي. قال: أعطني زمام ناقة بنت رسول الله أسوقها، أنا أتشرف بخدمة هالمرأة، هذه بنت موسى بن جعفر، هذه بنت رسول الله، أنا أقود زمام ناقتها. أخذ زمام ناقتها ذلك الرجل الشيبة العالم، يقودها إلى أن أنزلها في داره، ومكثت هناك حتى هجمت عليها العلة نتيجة هذا السفر المتعب الطويل، ونتيجة ما رأته في الطريق من ذبح إخوانها وعشيرتها. ولا شك أن هذه مصيبة أليمة لا تتحمل. بقيت في بيت موسى بن خزرج، بيت النور، هناك 4 أيام حتى حضرتها المنية. وعندما نزل بها الموت مدت يديها ورجليها وأغمضت عينيها وفاضت روحها. أيوا سيدتا، غريبة بعيدة عن الأهل، بعيدة عن وطن آبائها صلوات الله عليهم، وماتت وفي قلبها حسرة على فراق أخيها الرضا عليه السلام. ولكن قام أهل قم بتشييعها، شيعوها تشييع مهيب، طلعوا القميون، نعم، خلف جنازتها في بكاء ونحيب، كل ينادي ومصيبتا، ولكن لهفي على جدتها فاطمة التي شيعت في منتصف الليل، المعصومة حصلت تشيع عظيمها، لكن الزهرة من شيعها؟ شيعها أمير المؤمنين مع قلة من أصحابه في منتصف الليل. هكذا تشيع بضعة المصطفى؟ أليس الأجدر أن تشيع الزهراء في وضح النهار ويحضر المسلمون جنازتها؟ لكن شيعت في ظلام الليل تنفيذا لوصيتها الأليمة، لأن الزهراء غضبة، لأن الزهراء مقهورة، لأن الزهراء نعم تنزف جراحات لما جرى عليها. لذا قالت لأمير المؤمنين: يا ابن العم وادفني بالليل إذا نامت العيون وهدأت الأصوات، ولا تدع من ظلمني أن يحضروا جنازتي وفاطمة. فأويلي ظلت وين والون خفية، يا وين يمها الحسن وحسين خيا، أويلي وحين حضرتها المنية وصت تندفن بالليل لظلام. ولما دنت منيتها اغتسلت بضعة المصطفى وقالت لأسماء: إني داخل حجرتي أصلي، ناديني بعد ساعة فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. دخلت دارها تصلي وتدعو. ماذا كان دعاؤها يا مؤمن؟ كان دعاؤها: إلهي بأبي محمد وشوقه إلي، ببعلي علي وحزنه علي، اغفر للعصاة من أمة أبي رسول الله. تقول أسمع بينما أسمع دعاءها: إذ انقطع صوتها، ناديتها: يا بنت رسول الله، فلم تجبني. يا أم الحسن والحسين، ما سمعت لها صوت. دخلت عليها الدار وإذا هي ممددة، قد فارقت روحها الحياة. أيوة فاطمة وبنت رسول الله. وإذا بالحسنين قد أقبلا، قال أسماء: ما لنا لا نسمع صوت أمنا فاطمة؟ متعودين كل يوم يدخل البيت يسمع صوت الزهراء تتلو القرآن وتصلي وتدعو، اليوم ما في صوت للزهرة، ايش صاير يا أسماء؟ قالت: إن أمكما نائمة، صدقت تريد نومة الموت. قال: وما ينيمها وهذا وقت عبادتها؟ دخل عليها الدار وعلى الزهر يوم دخلاو عايناها مددة، نايمة نامت الموتى وساد ماهم والسد، بالمصلى واح قلبي ومسدل عليها الرد. الحسن يقول: أمّا كلميني أنا عزيزك الحسن. والحسين يقول: أمّا جاوبيني أنا حبيبك الحسين. يقلها الحسن: يا يمّا أنا الحسن حاجيني. ويقلها حسين: يا يما أنا حسين كلميني. وكل من يقسم بجدة: يا يما لا تفجعيني. وتاليها دروا ميتة وصرخوا حسن ويا حسين. جتهم زينب وكلثم وصار الناح وسط الدار،
كل أولادها صغيرين يا شيعة وبنات صغار، أمهم ماتت بحسرة وظل بهم علي محتار، يجري دمعة عليها ويمسح روس لصغيري.
بنت من أم من حليلة من؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اطل أعمارنا فيما يرضيك، جنبنا معاصيك، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم ومن لاذ بهم، تقبل أعمالهم وسع أرزاقهم، اشف مرضاهم واقض حوائجهم، ارحم موتاهم، اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا، موت المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.